مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. رغم الأحداث المستعرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في ليبيا واليمن والعراق ومؤخرا في مصر التي تعاني من هجمات إرهابية منظمة من وقت لآخر، هذا عدا عن الملفين الإيراني النووي والأوكراني اللذان يشكلان محور الصراع بين الاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى، يعود الملف السوري إلى الواجهة من جوانب متعددة، كان أهمها المحاولات التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إحياء ملف سوريا إلى الواجهة على حساب الأزمات الأخرى المشتعلة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ومن عدة محاور، حيث أن المجموعات المسلحة التي يسحقها الجيش السوري على كافة الجبهات تحاول بأي وسيلة أن تحقق أي إنجاز وخاصة على جبهة حلب، ويسعى وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون مع السعودية وتركيا إلى العمل على قوننة مشروع إرسال ضباط وجنود أمريكيين إلى تركيا من أجل تدريب ما يسمى بالمعارضة المعتدلة لمواجهة الحكومة السورية في محاولة جديدة لإسقاط القيادة السورية الشرعية. وبالمقابل على الصعيد السياسي، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها بكل ما لديهم من قوة العمل على ممارسة الضغط السياسي على الدولة السورية من خلال استصدار قرارات بعقوبات جديدة على الدولة ككل وعلى أشخاص أو شخصيات من القيادات العليا في الدولة ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم في البنوك الغربية في حال وجدت. وكانت آخر هذه المحاولات هي القرار الخاص بإدانة استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا دون أن يتم توجيه الاتهام إلى أي طرف من الأطراف، ما يعني ذلك أنه مجرد محاولة من هذه القوى للضغط على سوريا ومحاصرتها والعودة بها إلى المربع الأول وكأن شيئا لم يكن. ومعاقبة روسيا التي تقف في وجه هذه السياسات الغربية التي دمرت العديد من دول الشرق الأوسط وما تزال مستمرة في سياساتها التي تبحث فقط عن مصالحها الاقتصادية المتعلقة بالنفط والغاز لمواجهة روسيا وقطعها عن السيطرة على السوق الأوروبية، هذا عدا عن أن هذه الدول من خلال هذه السياسات تجاه الملف السوري بالتحديد تتنكر لعملية الحوار والتشاور التي بدأت منذ فترة وجيزة في مرحلتها الأولى بين السوريين كدولة والمعارضة الداخلية والخارجية برعاية الروسية على أرض موسكو، ما يعني أن الأمور بالفعل تتجه نحو التعقيد على الساحة الدولية، ما يزيد التشابك والتقاطع بين الملفات التي يقع الخلاف عليها. لكن على المستوى الإقليمي يتولد أمل جديد بعودة مصر إلى دورها الإقليمي الصاعد والذي يحظى بتأييد شعبي داخلي وبتأييد عربي خجول في بعض الدول، لكن بتأييد ودعم روسي سياسي وعسكري واقتصادي يمكن أن يعطي الفرصة الكبيرة لمصر بأن تلعب الدور المحوري المنتظر لحل القضايا العالقة في المنطقة وخاصة الأزمة في سوريا وبالطبع اليمن الذي سنتحدث عنه في حلقة خاصة لاحقة. ضيف حلقة اليوم الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم، نستمع وإياكم إلى حوارنا معه بهذا الخصوص. الباحث السياسي والاجتماعي دكتور طالب إبراهيم. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك دكتور طالب. هناك تطورات جديدة على الساحة السياسية سواء كان على الصعيد الإقليمي أو الدولي بما يخص الأزمة في سوريا وكأن شيئا لم يكن، يعني سوريا تدخل في عامها الخامس تقريبا بعد أيام من الأزمة والمجتمع الدولي يعود إلى المربع الأول. كيف أبدأ السؤال؟ يعني تبنى مجلس الأمن قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا يعني من قبل أي طرف بموافقة 14 دولة بينها روسيا والصين وامتنعت فنزويلا عن التصويت، بداية كيف تعلق على هذا الإجراء؟
أولا القرار أعرج، قرار مجلس الأمن أعرج، أي أنه قرار موجه ضد لا أحد، ضد أحد غير محدد، وهذا يفتح المجال أمام تأويلات الأمريكية المتوهة التي ستتهم الحكومة السورية بلا شك بأي حادثة قد تقدم عليها الجماعات المؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية بلعبة استخبارات معينة، وهنا ربما سيكون الروس في موقف والصينيين يكونون في موقف حرج أمام مجلس الأمن. كان على الروس أن يمنعوا استصدار مثل هذا القرار من الأساس، وكان عليهم بما أنه هناك حوار في موسكو أن يمنعوا أي تداول للقضية السورية عبر مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن إن لم يكن مسيطر عليه أمريكيا ربما تأويلات القرارات تتم بطريقة أمريكية وبفهم أمريكي، هذا أمر. الأمر الآخر، هناك محاولة لإعادة إحياء الأزمة السورية دوليا وإقليميا وكأن شيئا لم يكن، كأن الواقع الميداني لم يتغير، كأن الأزمة التي بدأت على أساس ثورة واتضح أنها حرب ضد الدولة السورية لم تكن هذا القرار قرار كما ذكرت لك أعرج مشوه أعور يرى بعين واحدة وربما قد يخضع لتأويلات مغلوطة في المستقبل.
نعم دكتور كما تفضلت بالفعل أن يعني أن المجتمع الدولي يعود إلى المربع الأول وكأن الأزمة لم تكن أو من بدايتها. يعني هناك بالمقابل في بروكسل تم فرض عقوبات على المزيد من الشخصيات السورية من قبل الاتحاد الأوروبي حيث أن يعني قيل أن الوضع في البلاد آخذ نحو التدهور. هناك عملية من نوع المحاصرة، هل هي محاصرة للأزمة السورية كأزمة بكل توصيفاتها أم محاصرة لتقويض النظام في سوريا الذي يحقق الانتصارات أم محاصرة لروسيا التي تنتصر في أوكرانيا على الأقل سياسيا الآن؟
أعتقد أولا المحاصرة ليست للأزمة، هي محاصرة للدولة السورية. الاتحاد الأوروبي وبروكسل الناتو يقولون الأمور تتجه نحو الأسوأ. الأسوأ بالنسبة لهم هو انتصار الدولة السورية والجيش العربي السوري وانتهاء كل محاولاتهم لتقويض هذه الدولة، وذلك خدمة لمصالح تابعة للناتو ومرتبطة بإمدادات النفط والغاز. وهذا الأمر يوصلنا إلى روسيا. أوروبا الغربية تريد إيجاد بديل للنفط والغاز عن الإمدادات الروسية بغية التفلت من الضغوط الروسية ومن النفوذ الروسي العالمي، حيث أصبحت روسيا هي ثاني أهم لاعب في العالم في جيوبوليتيكا النفط وأول لاعب في العالم في جيوبوليتيكا الغاز، وقد تصبح أهم لاعب في جيوبوليتيكا النفط بعد الانحدار المفاجئ في الانتاج السعودي الناجم عن بدء جفاف حقل غوار النفطي الكبير في المملكة العربية السعودية. إذن الغرب يمهد الآن لمحاصرة الدور الروسي الكبير والمتنامي في المنطقة وفي العالم. الصحافة الغربية تتحدث عن بوتين الرئيس الروسي لغة وحش القرن والرجل الذي لا يقاوم واو إلى ما هنالك، البعض يصفه بأنه هتلر روسيا. كل هذه الأوصاف القبيحة بحق قائد وطني كبير بقامة الرئيس بوتين، لأنه تمكن من إنقاذ بلاده من هوية الانحدار ولأنه تمكن من إعادة روسيا إلى واجهة الأحداث. إذن الآن القتال في دمشق وفي سوريا، وربما الهدف الاستراتيجي الأبعد سيكون محاصرة روسيا ومنع إمكانية أي عودة لها كقوة عظمى وكسوبر باور على المسرح الدولي.
نعم دكتور، يعني المجتمع الدولي ما الذي يمكن أن يحققه من فرض عقوبات على شخصيات سورية سواء كانت اقتصادية أم سياسية أو حتى اجتماعية؟ يعني ما يمكن أن يحققه؟
أولا ليس المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي وأمريكا ليس كل العالم.
نعم.
سكانيا حوالي 700 مليون نسمة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم في المنطقة، في حين أن وحدها مليار ونصف مليار الهند. هذا ليس مجتمع دولي، هذا محاولة لمصادرة القرار الدولي من قبل الطرف الأنجلو ساكسوني الذي هيمن قرونا طويلة على العالم تحت عناوين متعددة. أي فائدة؟ لا توجد فائدة هناك، فقط مجرد لعبة نفسية تهدف إلى حقن المعارضة السورية بجرعة جديدة من الفياجرا السياسية علها تكون قادرة على فعل شيء، وهي لن تكون قادرة على فعل أي شيء. نشهد على الأرض في سوريا تحولات ميدانية ساحقة لمصلحة الجيش العربي السوري. بالأمس قتلت قيادة النصرة تقريبا بكاملها وجرح أميرها العام الجولاني. اليوم ومنذ ساعات قليلة تم تصفية والي ولاية داعش في المنطقة في سوريا في حمص ديب العتيبي من الجنسية السعودية. الجيش الحر تبخر، حركة حزم أكلتها النصرة، عقارب وعناكب تأكل عناكب. إذن هناك حاجة إلى جرعة نفسية لهؤلاء كي يستمروا في القتال، كي يستمروا كي يقتلون أكثر خدمة للمصالح الغربية لا أكثر ولا أقل.
دكتور هل ترون إذا ما خرجنا من الإطار السوري جغرافيا، هل ترون أن الاقتراب من الاتفاق على الملف الإيراني له دور في هذا الضغط على سوريا، كون إيران تعتبر من أهم الداعمين لسوريا وحليف استراتيجي لروسيا التي تعتبر أيضا المفتاح الدولي لحل الأزمة في سوريا الذي يعني يعترف به العالم أجمع؟
أولا رأينا أن دول الخليج الخائفة والمرتبكة والتي بدأت ترتعد أوصالة من أي اتفاق محتمل، وهو أصبح واردا بصورة أكيدة وليس فقط محتملا، بين إيران والولايات المتحدة وليس المجتمع الدولي حول الملف النووي. هذه الدول الخائفة جدا المرتبكة جدا ترى انتصارا كبيرا لإيران ومحور الروسي الإيراني السوري لنقل في المنطقة، مقابل تراجع سيكون حتميا للمحور الأمريكي السعودي. إيران لم تقدم أي تنازل في القضايا الإقليمية ورفضت أن تربط بين ملفها النووي وبين القضايا الإقليمية الأخرى. روسيا لم تقدم أي تنازل في المسألة الأوكرانية وحصلت على ما تريد، وربما هي الآن في وارد مجرد الحصول كما هو أكثر وأكثر. الجماعة الانقلابية في كييف سيلفظها الشعب الأوكراني وستذهب إلى مذبلة التاريخ. هنا ربما جاءت هذه الخطوة وربما خطوات أخرى في محاولة لطمأنة هؤلاء أن موقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لن يتغير بالنسبة لسوريا وسيبقى، لأن الآن الخليجيون الذين فشلوا في إثارة حرب ضد إيران بسبب ملفها النووي وفي إثارة حرب ضد سوريا على خلفية استخدام السلاح الكيماوي الذي استخدموهم وحلفائهم في البوطة الشرقية عام 2013، هم الآن سيركزون على الساحة السورية بصورة كبيرة جدا، وكما فشلوا في 4 سنوات مضت سيفشلون وسيفشلون وسيفشلون أكثر.
دكتور، يعني كل الجبهات بالحقيقة تفتح من جديد على سوريا، بالتوازي هناك جبهة جديدة تفتح من دول الخليج، يعني أظهرتها زيارة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية ولقائه مع القيادة السعودية. يعني الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على رأسها وحلفائهم الإقليميين مثل تركيا والسعودية وبعض الأنظمة الأخرى وإسرائيل ما زالوا يحاولون خداع العالم والشعب السوري بالكذبة الكبيرة مما يسمون مقاتلين معتدلين. يعني هناك أمر يسعى إليه حسب ما صرح وزير خارجية أمريكا جون كيري، قال في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي في الرياض يوم الخميس أن الأوضاع في سوريا تستدعي ممارسة ضغط عسكري على الحكومة السورية. وهناك حديث كبير في أروقة الأمم المتحدة أو الأروقة الدولية الإعلامية والسياسية بأنه يتم التحضير مرة أخرى للتدخل عسكريا في سوريا.
أعتقد التدخل العسكري غير وارد أمريكيا على الإطلاق، يدركون حدودهم في هذا المجال ويدركون أن الفشل سيكون حليفهم إذا ما تدخلوا. قضية إرسال جنود على الأرض هي مستحيلة تماما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقط في مجرد إطار الدعم النفسي والمعنوي. وأنا قرأت تصريح الجنرال ديمسي رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية، قال أن القادة الميدانيين وضعوا خططا في حال طلب الرئيس باراك أوباما التدخل على الأرض، فإنهم وضعوا خططا لتلبية طلب الرئيس باراك أوباما. يعني عيش يا كما يقولون حتى ينبت الحشيش، هذا هو المنطق الأمريكي مع المعارضة. المعارضة لا تفهم هذا الأمر. قضية المقاتلين المعتدلين، بالأمس كانوا يقولون الجيش الحر أكلته جبهة النصرة، ثم قالوا حركة حزم وجبهة سوار سوريا بقيادة جمال معروف والجبهة الشامية وغيرها كلها أكلت بعضها. بالأمس حركة حزم حلت وحلت نفسها وأصبح هناك طرفان يقاتلان على الأرض السورية ضد الدولة السورية، هما جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وداعش. اليوم يحاولون فك الارتباط بين النصرة وبين القاعدة الأم، وهذا الأمر سيقود إلى عواقب وخيمة على النصرة، لأن غالبية قيادات النصرة بايعت بالأساس ظواهري وسيكون هناك انقسام وسنجد جماعات تأكل جماعات. إذن القضية المعارضين المعتدلين هي من الخيال العلمي للسيد كيري، وأعتقد أن سنوات السجن الطويلة في فيتنام قد أثرت عليه عقليا وعلى صحته النفسية، فهو لم يعد يقدر على التمييز ولا حتى على قراءة السياسة. الجيش العربي السوري وحلفائه سيأكلون هؤلاء جميعا، وفي النهاية ستربخ أمريكا للشروط ولصوت المنطق وصوت العقل الذي يقول أن الحل هو سياسي وهو سوري، وهو ينطلق بالدرجة الأولى من وقف التدخلات التركية الخليجية في الشأن السوري، ومن ثم الضغط على الجميع داخل سوريا إذا كان هناك حديث عن ضغط ولا حاجة أصلاً لهذا الضغط. الضغط على الجميع وخصوصاً المعارضة التي تكبر رأسها بالغرب، الضغط على هؤلاء كي يقبلوا بالاستسلام أو بالتسوية كما تريد الدولة السورية والشعب.
دكتور، يجري الحديث عن تحضير لقمة عربية في القاهرة نهاية شهر أذر الحالي، ولكن هناك مسؤولون سوريون وعلى رأسهم الرئيس الأسد قد تحدثوا إلى العديد من وسائل الإعلام بأن هناك عدد كبير من القادة الإقليميين والدوليين يسعون للحديث مع سوريا من تحت الطاولة. حبذا لو تشرح لنا هذه، لأني لا أدري كيف يمكن أن أسميها معادلة أو.
نعم، بالتأكيد ما قاله السيد الرئيس دقيق جدا، وأعتقد أبعد من ذلك. الجميع الآن في كل العالم يريد التحدث ولكن من تحت الطاولة مع سوريا. يعني وهناك من يخجل في الحديث في العلن فيلجأ إلى وسائل ملتوية. هذا يعكس إدراكا حقيقيا ووعيا متناميا بدور القيادة السورية وبأنها هي السلطة الشرعية وهي القابضة على الأرض، وأن كل الحديث الآخر تسليح تدريب تدخل بري حضري هو في إطار التهويل الإعلامي. القيادة السورية أثبتت قوتها وأثبتت تماسكها وأثبتت شرعيتها. السيد الرئيس عندما قال لست سوبرمان لبنان كي يقاتل شعبه سنوات وينتصر ويحقق إنجازات. هناك أكثر من 80% من الشعب السوري الآن، في العام الماضي كانت نسبة أقل، الآن أؤكد لك 80% من الشعب السوري يقف خلف السيد الرئيس بشار أسد، وفي العام القادم ستجد 90% من هذا الشعب يقف خلفه، وربما النسبة تكون أكثر. إذن كل هذه المتغيرات بدأ الكثيرون يعون إياها، الضغوط الأمريكية وربما الممانعة الأمريكية، وتتمنع وهي راغبة الممانعة الأمريكية تأتي في إطار كما أعتقد محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب من الحرب السورية، ولم يحصلون على شيء، سيكون الفشل حديثهم حتى في بالمنطق السياسي التفاوضي.
دكتور، هل تنتظر سوريا دورا حقيقيا من مصر التي تتعرض الآن إلى شتى أنواع الضغوط؟ يعني صراحة من خلال متابعتنا واللقاءات والزيارات وحتى زياراتنا الشخصية إلى مصر كأعلاميين، ونلتقي مع الكثير من القيادات المصرية، هناك ضغوط كثيرة تمارس على مصر، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل إسرائيل، من قبل العمليات الإرهابية التي مورست في سيناء وفي ليبيا. لا ندخل في تفاصيل كثيرة، يعني هل تنتظرون من مصر موقفا حازما في المرحلة القادمة، وخصوصا بالدعم المعلن من قبل روسيا بعد انهيار أو محاولة القضاء على الجيشين السوري والعراقي خلال هذه الأزمة، ليكون هناك قوة ردع لإسرائيل، ونحن نعلم العلاقة المتوترة بين البلدين الآن؟
مصر حاضرة العروبة، وهي جسد العروبة، وهي الدولة المركزية في العالم العربي والعالم السارس. مصر هي أم الدنيا كما يقولون، وهذا أمر نعيه في سوريا، وأكثر من ذلك نحن نعي في سوريا أنه لا عروبة بدون مصر وسوريا. لا يمكن على الإطلاق أن تتخيل العروبة حية والعالم العربي حي وقادر على الوقوف ومواجهة التحديات بدون مصر وسوريا، هذا أولا. ثانيا، الجيوبوليتيك المصري ينتهي كما قال محمد حسن هيكل وآخرون عند جبال الأمن، وسي أن الدفاع عن القاهرة والدفاع عن مصر هو في الأراضي السورية. ثالثا، النتيجة التي نصل إليها مما سبق هي أن المعركة التي يخوضها الآن الجيش السوري ويخوض مثلها الجيش المصري وبدرجة أقل حدة وشدة، هذه هي معركة دفاع عن العروبة وعن الإسلام وعن مصر. نتذكر كلام المحافظين الجدد عندما قالوا بعيد غزو العراق، العراق خطوة والسعودية مرحلة والجائزة الكبرى مصر. الآن الصراع الكبير هو على مصر. الموقف الروسي الذكي والعبقري والاستراتيجي من إدارة رئيس بوتين الذي قدم كل الدعم إلى مصر، قام بخطف مصر وبقوة وبذكاء من المعسكر الآخر وإعادة إلى معسكر الشرقي العربي الطبيعي. نحن نأمل أن يكون لمصر دور عظيم وأن تقول مصر العظيمة كلمتها كجمهورية مصر العربية وليس كتابع للمملكة العربية السعودية. أحب مصر أكبر بكثير من أن تكون تابعا لأي دولة في العالم. مصر أمة عريقة، وهي أمة بكل ما في كلمة من معنى، والشعب حضاري وشعب عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض. نأمل كل خير من مصر، ولا نستطيع ولا يمكن أن نتصور ولو جزء من لحظة أن مصر ستكون عدوا لسوريا أو في الموقع الآخر المعادي لسوريا. لكن مصر الآن تمر بمرحلة نقاها من تغيير نظامين سياسيين ومن حرب على الإرهاب وربما من أمور اقتصادية وجيوسياسية أخرى. مصر ستأخذ وقتها ونحن نتفهم ذلك، لكننا نأمل ونتمنى أن تعود بسرعة. الدعم الروسي الاقتصادي والعسكري الفني التقني لمصر سيساهم بعودة قوية إلى مصر وبتغيير موازين الشرق لصالح روسيا، لصالح سوريا، ولصالح الأمن والسلام في العالم.
نعم دكتور، في سؤال الأخير، يعني بغض النظر عن العلاقات الأخوية بين البلدين والمنطلقات الأساسية في هذه العلاقة، سواء كانت جغرافية، عروبية، اجتماعية، ثقافية، تاريخية إلى ما هنالك، يعني كانت سوريا ومصر قد توحدتا في يوم من الأيام، يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة هنا، والآن هم في خندق واحد ضد الإرهاب، لماذا لا يتم التواصل بشكل مباشر بين قيادتي البلدين؟
هذا سؤال من يجيب عليه هو القيادة المصرية.
نعم.
من معرفتي أنا بالحالة السياسية القائمة وبمزاج القيادة السورية أنهم يحبون مصر ويحبون شعب مصر وقيادة مصر وأهل مصر، ونألم لشهداء مصر الذين ذبحوا على أيدي داعش ولشهدائها الآخرين والآخرين والآخرين. من خير من يجيب على سؤالك هذا هو القيادة في جمهورية مصر العربية الشقيقة مصر هي أم الدنيا وهي راعية التضامن العربي وهي مؤسسة حركة عدم الانحياز. مصر الآن هي أقوى من مصر الأمس ولديها حليف كبير جدا، الحليف الروسي الذي يزودها بأحدث ما في الترسانة الروسية من سلاح. مصر لم تعد ضعيفة أو مكشوفة في الظهر عسكريا واستراتيجيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، لديها حلفاء كثر وهي التي عليها أن تبدأ بتغيير المعادلة العربية وأن تقول للإرهاب الوهابي الخليجي القاعدي الداعشي كفى، انتهى دوركم وجاء عصر التيار القومي العربي الذي يقف وجه كل محاولات التكفير والتغريب والإقصاء في المنطقة.
نعم، الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.